الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
شيخنا من حيث المكرم
الأول
شهد الله.
قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: شهد تعالى وكفى بالله شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين، أنه لا إله إلا هو، أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك الآية. ثم قرن شهادة ملائكته وأولو العلم بشهادته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. الشهادة تكون بمعنى الحضور، وهذا الحضور إما أن يكون بالبصر وإما أن يكون بالبصيرة. واستقرأنا معنى الشهادة في كتاب الله، فتبين لنا أن مدارها على أربعة أشياء، وصنع ذلك الإمام ابن القيم في كلام بديع له غاية تأتينا قراءته كعادتنا في قراءة كلامه رحمه الله. فتبين لنا أن الطريق لهذه الشهادة تكون بالعلم والإخبار وإشهاد الناس، ثم العمل بمقتضى هذه الشهادة. فالطريق لمثل هذه الشهادة إما أن الله عز وجل قد علم وأخبر، وكذلك علم الملائكة هذا الخبر، وعلم الملائكة لهذا الخبر أن الله عز وجل نشأهم فالتقت قدرته أو مشيئته في قدره وفي شرعه على هذا الحال بالنسبة إليهم. وأما شهادة أهل العلم في أنه لا إله إلا هو، فإنما يكون ذلك باستنباطهم وتقصيهم لأنواع الاستدلال المختلفة على أنه لا إله إلا هو. فآيات الله المسطورة وآيات الله المنظورة كلها تدل على أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو. فالله عز وجل شهد وذكر الشهود على هذه الشهادة، فقال: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه بلا شك منزلة في أن قدم الشهود وجمعهم، ووقع تقديم وتأخير في سياق الآيات. آيات، ونرجو منكم أن تتأملوا، ولا سيما من رزقه الله تعالى علما بالعربية، آيات ترتيبها: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، والملائكة وأولو العلم. فالله جل في علاه جمع الشهود ولم يفرق بينهم بقوله قائما بالقسط، فجعلهم مجموعين. وفي هذا أسرار، ومن أهم هذه الأسرار فضل أهل العلم. فأهل العلم لهم فضل عظيم، وحق لنا أن نتكلم بكلمة يسيرة إنما هي بمثابة التنويه والتنبيه على أن المراد بأهل العلم في هذه الآية هم الذين يخشون ربهم، دل ذلك على اقترانهم بالملائكة، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعلم النافع الذي له أثر على صاحبه ويجعله يترفع عن الخطايا والشهوات ولا يكون أسيرا لها، وإنما يحلق في تقواه لربه سبحانه، وعلمه بفضل ربه وكرمه يحجبه ويمنعه عن أن يتلطخ بالنجاسات والدنايا وسفاسف الأمور. هذا العلم الذي عبر الله عز وجل عنه بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقدم المفعول به وهو الله. إنما يخشى الله، سياق الآيات: إنما يخشى العلماء الله. لكن لو أن الله قال: إنما يخشى العلماء الله، لتمام الخشية وضعت في غيرهم. ولكن لما قدم الله اسمه اسم الجلالة فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، دل ذلك على أن الصنف الذي يخشى الله تمام الخشية من المكلفين إنما هم العلماء فقط. هذا سر تقديم المفعول به على الفاعل، وهذا يعطيك مفتاحا لأن تدرك عطف العلماء في هذه الآية على الملائكة في هذه الشهادة. فالله عز وجل أشهد من يحب على أنه سبحانه لا إله إلا هو، أشهد سبحانه وتعالى من يحب على أحب شيء عنده. فالشهود هم أفضل الخلق، والمشهود هو أفضل الأمور. أشهد الله عز وجل، أعني بالشهود الملائكة وأولو العلم. ومع هذا فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد شهد. قرأنا طرفا من كلام ابن القيم ويأتينا طرف منه، ولكن كلامه ثقيل يحتاج منا المقدمات للبيان. حتى نفهم كلامه بتدقيق فلا بد من كلام بين يديه، بين يدي كلام. فأقول بارك الله فيكم أن شهد من علم فقد شهد، ومن كلم نفسه فقد شهد، ومن أخبر غيره فقد شهد، ومن عمل بمقتضى الشهادة فقد شهد. دلت آيات صريحات باستقراء تام لفعل شهد على هذا الأمر. ولذا سيأتينا أن شهادة الله هذه سبحانه هي الشهادة التي يؤمن بها أهل السنة. أما شهادة أهل البدع من الفرق التي سلبت عن الله عز وجل صفاته فهذه ليست هي الشهادة التي ذكرها الله تعالى في هذا المقام. الذين نفوا عن الله الكلام سواء الأشعرية الذين قالوا كلام نفسي أو غيره أو الذين عطلوا الصفات الكليات فهؤلاء ليس لهم نصيب من هذه الشهادة، لا يؤمنون بالله حق الإيمان على الوجه الذي أخبر عنه الرحمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قلنا هذه الشهادة تتسم بثلاثة أمور فجاءت مجتمعة: شهادة الله الأزلية، شهادة أزلية، وشهادة الملائكة النورانية، وشهادة أهل العلم الاستدلالية. فهذه الشهادات تجتمع فيها هذه الأمور الثلاثة: شهادة أزلية نورانية استدلالية. والمقام مقام ليس بسهل، مقام مقام خطير جدا. وما أجمل ذكر هذه الشهادة بين يدي قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وما أجمل هذا المقام في التمهيد في الرد على من نسب لله الولد. فسمة سورة آل عمران والوحدة الموضوعية التي لها التوحيد، الرد على النصارى، الرد على من نسب لله الولد. ومن سماتها في جميع آياتها أنها تنحو نحو التفصيل. سورة آل عمران فيها تفصيل، والتفصيل ببلاغة محكمة جدا، وهو كلام الله. والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين ذاته وذوات البشر. نقف لنتقدم في الغوص على بعض أسرار الآية. السر في تأخير قوله تعالى قائما بالقسط. قلنا أن الكلام، أن ترتيب الكلام: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو، مرة أخرى. فهذا التكرار أيضا في فائدة عظيمة. قال قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا سر تقديم العزة على الحكمة، قال العزيز الحكيم ولم يقل الحكيم العزيز. تلمس التقديم، نتلمس عدم تقديم قائما بالقسط وتأخيره في هذا المقام، ونتلمس سر تقديم العزيز على الحكيم في هذه الآية. قبل أن نبدأ، إيش يمكن أن نعرب قائما؟ إيش يمكن أن نقول عن إعراب قائما؟
حال.
طيب نتقدم في الفهم. حال مما؟ حال من أي الأشياء؟ مما ذكر الحال؟
قائم بالقسط.
طيب، إما أن تكون حال من الله، شهد الله، والأحسن والأبلغ والأقوى أن تكون حال من قوله إلا هو، منه. والمرجو أن تتأملوا ما الفرق بين قولنا أنها حال من الله وأنها حال من إلا هو. هنالك فرق كبير. قبل أن نتلمس هذا الفرق نعرف السر. فإذا عرفنا سر تأخير قائم بالقسط أدركنا شيئا من هذا الأمر. ولابد أن نعرف المعنى، وإذا ما نقرأ المعنى أرجو أن يتضح شيء من ذلك. نلمس في هذه الآية تقديما له دلالة يتصل بغرض الصورة، وقوله قائما منصوب على الحال من الجلالة، إما من قوله إلا هو، وإما من قوله شهد الله. وحقه عندئذ أن يتقدم ويجاور الحال، إلا هو قائما بالقسط، والملائكة وأولو العلم. تذكر معي أن شهد ليس فقط الإخبار وإنما العمل. هذا الكون قائم بالقسط، هذا الكون قائم بالقسط يدل على أن الله واحد. فالله في شهادته التي قضت أنه لا إله إلا هو كانت هذه الشهادة الشاملة عامة في علمه الأزلي وفي كلامه وفي إخباره لخلقه وفي مقتضيات هذا الإخبار من تشريعه. فشرعه كله من صلاة وذكر وصيام وحج إنما لتعميق أنه لا إله إلا هو، إنما قام هذا كله الكون كله في خلقه وشرعه قائم على هذه الشهادة أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال قائما بالقسط. لو أننا أخذنا هذا السياق، أرجو أن تنتبهوا، لو كان الأمر ليس فيه تقديم، ليس فيه تقديما وتأخيرا، شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم، أوهمت لو كان الأمر كذلك أن الملائكة وأولو العلم شهادتهم بمراحلها الأربع كشهادة الله، وأن لهم إيش نصيبا وجزءا في الشهادة، الشهادة بمعانيها الأربعة. فحتى يسلب هذا الوهم جاء بالشهود مجموعين وأخر قائما بالقسط، لأن قائما بالقسط عند كل من يفهم العربية يقول إنها حال من الجلال، إما من الضمير في إلا هو، وإما من الله في قوله شهد الله. يقول نقول قد يبدو أن هذا الحال ينبغي أن يتقدم ويجاور صاحب الحال، لكن جاء سبق النظام، نظام الكلام على غير ذلك، وقدم قوله والملائكة وأولو العلم. والسر في هذا أنه لما كانت هذه السورة سورة التوحيد أسرع البيان إلى تقديم شهوده، أسرع البيان في تقديم شهود التوحيد وهم هنا الملائكة وأولو العلم، لقد قدم البيان ما وافق غرض السورة وما كان النظم أحفل به وأعني. وقد دل على هذه اللطيفة، لطيفة التقديم، جمع من المفسرين، منهم مثلا أبو السعود يقول في إرشاد العقل السليم: ولعل تأخيره، أي تأخير قوله قائما بالقسط، لعل تأخيره عن المعطوفين للدلالة على علو رتبتهما وقرب منزلتهما، الدلالة على أن الشهود جاء بهم مجموعون مع من؟ جيء بهم مجموعين مع من؟ مع الله. الله شهد الله أنه لا إله إلا هو، قال والملائكة والعلم، دلالة على شرف هؤلاء الشهود، علو رتبة هؤلاء الشهود، قرب هؤلاء الشهود من الله سبحانه وتعالى، والمسارعة إلى إقامة شهود التوحيد اعتناء بشأنه ورفعا لمحله. انتهى كلام أبي سعود. ومن التقديم أو قل من الترتيب في هذه الآية مما يوافق غرض السورة أيضا في قوله العزيز الحكيم، يقول أبو سعود: ووجه الترتيب تقدم العلم بقدرته، تقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. العزة تعود للقدرة، العرب تقول من عز بز، من غلب سلف، العزيز الغالب. والحكمة مردها إلى العلم، فقدم القدرة على العلم. ووجه الفائدة في هذا التفسير أن شرك طائفة من أهل الكتاب كان من جهة أنه ليس في قدرة الله سبحانه وتعالى حاشا أن يخلق بشرا من غير أب، فمنها هنا قدم سبحانه وتعالى ما ينفي عنه هذا الظن ويرد هذه التهمة، فكان الترتيب لبيان هذا الغرض. فإذا الترتيب تقديم العزيز الذي مداره على القدرة، على الحكيم الذي مداره على العلم، للرد على طائفة من النصارى ما تخيلوا أن الله عز وجل في قدرته أن يخلق بشرا من غير أب، فقدم القدرة على العلم، قدم القدرة على النصارى لا ينفون عن الله العلم، لكن لما يشركون مع الله ينفون عنه قدرة خلق إنسان بلا أب. فلما خلق عيسى بلا أب لأنهم غفلوا عن تمام القدرة أشركوا بالله، أشركوا بالله لأنهم ما عرفوا الله حق المعرفة، ما عرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. طيب نعود نقرأ. فهمنا شهد الله وكفى به سبحانه وتعالى شهادة، لكن الله عز وجل ذكر شهود التوحيد فهم الملائكة وأولو العلم وهؤلاء العلماء الذين يشهدون في علمهم واستدلالهم فلا يشركون مع الله غيره، ويذكرون ربهم كثيرا. تتضمن الآية بما أن الشهادة حديث النفس، تتضمن الآية أن هؤلاء شهود يكثرون من ذكره سبحانه، وتتضمن أنهم يعظمون أمر الله ويخبرون الناس، وهمهم أن يعرفوا الناس بالله، لأن الشهادة أيضا إخبار الغير، وتتضمن العمل بالمأمور وترك المحذور. وفي هذا تتضمن هذه الشهادة بهذه المعاني الأربعة القائمة على الاستقراء فيما سمعنا من كلام ابن القيم في درس يوم الخميس، يتضمن الرد على الإرجاء، أن الشهادة تدخل فيها العمل. ننظر في قائمة القسط ومعنى القسط، ثم نتلمس الفرق بين أن يكون قائما حال من إلا هو أو من الله في قوله شهد الله. نعم.
وقوله تعالى قائما بالقسط وهو كذلك في جميع الأحوال.
إيش القسط معناه؟ العدل. القسط مأخوذ مما؟ من القسطاس. والقسطاس ما هو؟ ميزان. فالشهادة الله عز وجل في قوله في شرعه وخلقه كلها عدل، الخير كله في التوحيد والعدل، أن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا، وأن الله ما قضى شيئا عبثا. يقول مجاهد كما في البخاري، يقول القسطاس العدل بالرومية، ذكر لكم أكثر من مرة أن قريش هجرت بعض الكلمات وأنه لو في القرآن إلا عربية خالصة، فلما هجرت قريش من بعض الكلمات وتكون لها شركة مع العربية في بعض اللغات، فظن من لم يعرف سائر اللغات أن في القرآن كلاما أعجميا، والأمر على التحقيق ليس كذلك، فالقرآن كله عربي. قال قائما بالقسط، فهذه الشهادة قائمة بالقسط في خبره، في شرعه، في علمه، في كلامه، في إخباره، في قضائه المتمثل بصنعه وخلقه، والمتمثل في تشريعه وتنزيله، فكله قائم بالقسط، قائم بالعدل. ألا له الخلق والأمر، فكل شيء في مكانه وفي محله، فلا يصدق خلقه إلا به. ثم أعاد فقال لا إله إلا هو. نسمع.
وقوله تعالى لا إله إلا هو تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يرام جنابه الحكيم، لا يرام جنابه الحكيم في أقواله وأفعاله.
نعم. قال لا إله إلا هو، قال قائما بالقسط، دل هذا على أنه هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الذي سيطر على الخلق بالقسط والعدل والميزان، فكل شيء في هذا الكون بمقدار، وكل شيء في هذا الكون يسير على نظام محكم، لا يتعدى فيه شيء على آخر، لا اختلال فيه، فيه نظام. وكما يقال هذا في آيات الله المنظورة، يقال في آيات الله المسطورة، فكلام الله وشرعه يوافق خلقه، يوافق فطره سبحانه وتعالى. قائما بالقسط، قلنا قائما بالقسط هو حال، إما أن يكون من إلا هو، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه مدار السالكين، ويكون معنى إلا هو أي شهد بوحدانيته وقيامه بالعدل، شهد بوحدانيته وقيامه بالعدل، هذا إذا كانت إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو قائم بالقسط، فشهد بوحدانيته وقيامه بالعدل الله، وحينئذ يجوز أن يكون مع الشهود الملائكة، إذا قلنا أنها حال من إلا هو، فندخل في الشهود الملائكة وأولو العلم، ويجوز أن يكون حالا باسم الجلالة، قضى الله، قضى الله قائما بالقسط، فيكون حالا مؤكدة لمضمون شهدة، فهذا قيام بالقسط، فالشاهد بها قائم بالقسط، فيكون الشهود كثر، وإنما الشهادة بالقسط إنما هي من قبل الملائكة وأولي العلم. لو قلنا أن قائما بالقسط هي حال من شهد الله، فيكون المعنى أنها حال لمضمون شهدة، فتكون هذه الشهادة هي القائمة بالقسط. المعنى الأول هو الأصل، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، والحال الأصل فيه كذلك أن يعود على حال أقرب مذكور، وهذه الشهادة إنما جيء بها لذكر التوحيد، ولم يأتي بها ليقال هل هي شهادة قسط أم شهادة ظلم، لم يؤتى بها ليقال هل هي شهادة قسط أو شهادة ظلم. ولما نقرأ كلام القيم هنالك بسط زائد على هذا الأمر. نعود لنقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، قال لا إله إلا هو، سبحان الله، سياق عجيب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، قال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. هذه لا إله إلا هو في هذا السياق إنما ذكرت فيما يبدو والله تعالى أعلم تمجيد وتصديق لما سبق، تمجيد لله وتصديق لما سبق. إذا قال العلامة ابن كثير قال تأكيد لما سبق، مع التأكيد فيها تمجيد، وقلنا التمجيد هو الثناء البليغ، أعلى أنواع الثناء وفخامة الثناء إنما هو التمجيد. ولذا لما يقول الإنسان مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، فالتمجيد بعد التكرار بعد التكرير. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله إيش؟ قال أثنى علي عبدي. الثناء تكرار الحمد. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، التمجيد إنما هو الحمد الكبير، الحمد البالغ البليغ، الحمد البليغ. قال لا إله إلا هو، هذه تفيد التمجيد والتصديق، وهذا كله نشأ عن شهادة الموجودات كلها له سبحانه وتعالى بذلك. ولك أن تقول شيئا زائدا مهما، وهو أن في قوله تعالى لا إله إلا هو تلقين لخلقه بالإقرار بهذه الشهادة. بعد الشهادة الله يلقنك لا إله إلا هو، يلقن سائر الخلق ممن لم يصل مرتبة هذه الشهادة، الذي يشهد العلماء غير العلماء. الله جل في علاه يلقن خلقه فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، جاء لا إله إلا هو. فأنت يا أيها المسكين يا أيها العبد الضعيف ردد مع شهود هذه الشهادة فقل لا إله إلا هو تماما. هذا يلتقي مع قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اقتدي بالله، اقتدي بملائكته فصل عليه، لأن الله وملائكته يصلون على النبي. انظر معي، إن الله وملائكته يصلون على النبي خبر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طلب، طلب. بما أن الله وملائكته يصلون على النبي فأنت أيها الضعيف ما يفعله افعل ما يفعله الله ورسوله، افعل ما يفعله الله وملائكته، فصل على النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر بعد، جاء الطلب بعد الخبر. هنا جاء الخبر ثم الله جل في علاه بعد أن جاء الخبر وعليه هذا الشهود وعظم هذه الشهادة وعظم هؤلاء الشهود، الله جل في علاه بعد ذلك يقول لا إله إلا هو، يلقنك أن تردد أعظم شهادة مع أعظم شهود، فيكون لك سوق، يكون لك شأن، تكون لك شيء من رفعة، شيء من قرب من الله عز وجل، شيء من منزلة، دونها أنت لا شيء. فالله يلقنك أن تلحق بهذا الرجل، أن تلحق مع هؤلاء، مع أعظم، مع أعظم شهود تلحق به فتقول لا إله إلا هو. فهذه لا إله إلا هو لا تفيد التأكيد فقط، نعم هي فيها تأكيد وتتضمن التأكيد بلا شك، لكن السياق يقضي بشيء زائد عن، بشيء زائد عن التأكيد، وإنما يفيد التلقين. فيشهد الله عز وجل كل شيء سبحانه وتعالى بأنه واحد، فيقول الله عز وجل لك ويلقنك أن تقر بذلك. فقال الله جل في علاه لا إله إلا هو، ثم قال العزيز الحكيم. نسمع أن تبين لنا إيش سر تقديم العزيز الحكيم. قلنا العزيز القدرة والحكيم العلم، والمقام مقام رد النصارى وعلة النصارى القدرة، فالله قدم العز على العزيز على الحكيم. نسمع
العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
إذن الله واحد، والله عزيز، والله عز وجل سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم. في الحقيقة في قوله سبحانه ما هنا العزيز الحكيم أيضا في فوائد، فهذا التكرار الذي تعلمنا منه التلقين في إشارات لأشياء كثيرة، الذي يتدبر الآيات يجد أنها تفيد بتضمن فوائد عظيمة، تفيد أن الله ما ترك عباده سدى، وأنه أعطاهم وقواهم ومنحهم قوة، لكن وفق سنن له لا تتخلف، فهو بمقتضى انفراده بالربوبية والألوهية، وأنه سبحانه وتعالى شهد أنه واحد، فهو سبحانه قد شرع الشرائع، شرع الشرائع بمقتضى حكمته، وهو يحميها بمقتضى عزته ليحقق في الكون عدله سبحانه وتعالى. ما أجمل وهو العزيز الحكيم في هذا المقام. لك أن تذكر كل النصوص الشرعية الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في التعافي، كيف أن الله يعامل المذنب الأفراد والشعوب، تنضوي تحته العز الحكيم في هذا المقام. وذكرنا ما قاله الشاطبي رحمه الله في موافقاته أن العالم الرباني الذي يربط كل النصوص الشرعية بالقرآن ولا ينزع من السنة بمهمل من القرآن بإعراض عن القرآن. فالله عز وجل سبحانه وتعالى لما فهمنا من قضى أن لها مقتضيات عمل وتشريع، وفي المرحلة الرابعة التي تأتينا في كلام القيم رحمه الله تعالى، فدل هذا على أنه بمقتضى انفراده ووحدانيته بالربوبية والألوهية فهو سبحانه وتعالى شرع الشرع. الله يحب نفسه، وحبه لنفسه قضت أن يعلم الناس كيف يوجدونه وكيف يعبدونه سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن الله غيور على دينه، فكما أنه شرع الشرائع بمقتضى حكمته فهو ينصرها ويحميها ويحفظ أهلها بمقتضى عزته بمقتضى قوته، فهو عزيز حكيم. إشارة في الآية أيضا إلى كمال سلطانه وانفراده بهذا الشأن، وأن هذا الأمر ليس إلا له، إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول من الذي ينصر دين الله. بعض الناس لتعصب لتحزب لعدم معرفة بالله يقول من اللي عامل على نصرة الدين، إياك أن تربط ذلك بغير الله، وإن ربطته بغير الله فما فهمت العزيز الحكيم في هذه الآية. هذا الأمر لله، من الذي يعمل على شر الدين؟ دين الله من؟ الله، ليس إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إشارات إلى كمال انفراده وسلطانه وحده سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ثم الآيات فيها إشارات في الرد على الذين يتخذون لله سبحانه وتعالى شفعاء، يشفعون لهم وتقربهم من الله سبحانه وتعالى، مقدمات محكمة قوية بين يدي الرد على النصارى، مقدمات محكمة قوية. فالله حكيم، الله عزيز، لا يغلبه أحد. والله عز وجل بعد أنه قال لا إله إلا هو قال عزيز وحكيم، حكيم يضع كل شيء في مكانه، عزيز له السلطة وله القوة سبحانه وتعالى. فهذه إشارات قوية مهمة نستفيدها بدلالات التضمن من الآيات. طيب نأتي لبعض الأخبار التي ذكرها العلامة ابن كثير رحمه الله، ويا ليت شيخنا المختصر رحمه الله تعالى أعرض عنها. فكلا الخبرين المذكورين ها هنا لم يثبتا، وهو رحمه الله ذكر في المقدمة أنه سيقتصر على الصحيح دون سواه. نعم.
روى ابن أبي حاتم بسنده إلى الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، قال: وأنا أشهد أي رب أو أي رب.
نحن نشهد على شهادة ربنا وعلى شهادة نبينا وهو سيد العلماء، ونشهد على شهادة الملائكة جميعا المقربين والملائكة ذات اليمين والشمال والملائكة التي بين أيدينا وخلفنا والملائكة السياحين الذين يكونون معنا إن شاء الله فيما نرجو، نشهد بشهادتهم وأن شهادتهم حق بأنه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وأن القوة بيده وأن الحكمة له دون سواه سبحانه وتعالى، نشهد بهذه الشهادة. لكن هذا الخبر الذي ساقه ابن أبي حاتم والقطعة التي من تفسير ابن أبي حاتم في آل عمران مستند، ابن أبي حاتم تفسيره محفوظ منه قطع، وبعض القطع المستندة هي التي تسعفنا، وابن كثير أبرز إسناد ابن أبي حاتم، وفي إسناد ابن أبي حاتم عمر بن حفص بن ثابت هذا مجهول، وفيه أيضا محمد بن المتوكل وهذا صدوق له أوهام، وهذا الإسناد عند أهل الصنعة الحديثية ضعيف، الراوي الإسناد الذي فيه مشهور فهذا الإسناد ضعيف. نعم.
وروى أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن غالب القطان قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش، فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر، قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية: شهد الله، إلى قوله: إن الدين عند الله الإسلام، ثم قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عنده عند الله وديعة.
أكمل. بس الخبر ما اكتمل.
إن الدين عند الله الإسلام، قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئا.
فغدوت. من الذي قال قلت؟ الآن غالب القطان، حتى نوضح أن الكلام ما زال خبره ما زال متصلا. قلت أي غالب القطان:
لقد سمع فيها شيئا، فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا أبا محمد، إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أوما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني. قال: والله لا أحدثك بها إلا إلى سنة. فأقمت سنة فكنت على بابه، فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد، قد مضت السنة. قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخل عبدي الجنة. وقوله تعالى:
حسب. هذا الخبر أيضا الذي أخرجه سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني في كتابه المعجم الكبير من طريق أبي وائل، طريق غالب القطان، عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مداره على راو اسمه عمر المختار، إياك أن تظن عمر المختار رحمه الله الليبي المتأخر، راو ترجم له الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال فقال عنه: متهم بالكذب. قال: متهم بالكذب. مدار هذا الخبر على عمر المختار. وفي الخبر ما ينكر، واحد يسأل عن آية وعن فائدة فيقول له الأعمش: أخبرك بعد سنة، لكن قد يسأل سائل فيقول ألم يثبت هذا مثل نحو هذا؟ ألم يثبت عن بعض المحدثين أنه كان لا يحدث أحدا إلا بعد أن يبيت أمام بيته ليلة؟ قلنا ليلة ممكن، ولماذا يصنع المحدثون ذلك؟ لماذا يصنع المحدثون ذلك؟ حتى يحرصوا الناس، من رآه مستهترا. فحينئذ العلماء يتعثرون في الرواية، فالعلماء منهم من كان منبسطا ومنهم من كان عسرا. عسرا يريد من الطلبة أن يأخذ في ظرف يعض عليه النماذج، فكان لا ينشر التحديث في كل حين. وعلى رأسهم أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي رحمه الله تعالى، كان عسرا. التقى به ذات يوم شاب كان فطنا عازفا، قال له يا أبو محمد، قل ابن عيينة يا أبو محمد، ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له؟ قال صحيح. قال فإني شربت زمزم لتحدثني. قال اجلس. فجلس وخالف عادته فحدثه 34 حديثا. وذكرت لكم صنيع مالك، العلماء مع تلاميذهم على ضروب وألوان. المصريين، إخواننا المصريين صلى الله عليه وسلم مصر أهلها، يعني فيهم من السهولة والليونة والحديث كثرة الأخذ والرد ما ليس في غيرهم، ما ليس في أهل المدينة. هشام بن عمار ترك مصر، كان عالم مصر أيامها ليث بن سعد الفهمي، وكان لأبوه ضياع بستان فباعه ليتعلم ولده عند مالك في المدينة. أهل مصر يذكرون مالك 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 وعلم مالك ومالك فوق له المذكر. فأبوه باع شيئا له وأعطى النفقة لولده وقال اذهب إلى المدينة وتعلم من مالك. فظن هشام، وكان فتى يافعا، ظن هشام أن مالكا كالليث. الليث بن سعد كان صاحب دنيا وكان عسالا وكان ينفق على طلبته. يقول الليث لم تجب علي زكاة قط مع كثرة أمواله، وكان ينفق على مالك يبعث له الأموال وعلى غيره، كان كريما، كان عالما، وكان قد فتح بيته لطلبة العلم يدخلون يأكلون وينسل، يعني عشاء إخوان أهل البساط يعني. فهشام أول ما نزل المدينة قال مالك كان إذا مشى في المسجد النبوي هابه أمير المدينة. إذا مشى مالك له هيبة عظيمة لا يكاد أحد يتنفس في حضرة مالك، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال هيبة مالك عظيمة فتعدت هيبته إلى كتابه الموطأ. فالموطأ عند العلماء له هيبة، يعني هيبة المال الموطأ مالك من هيبة مالك. فمالك في مرة المرات كما ذكر الشاطبي رأى شيئا في المسجد النبوي، رجل أحدث حدثا، قال من الذي أحدث هذا؟ قال أمير المدينة. قال اخرجوه واجلدوه، اجلدوه، اجلدوا الأمير. كان له هيبة مالك، كان له هيبة. فهشام بن عمار دخل المدينة، وين بيت مالك؟ قال بيت مالك فلان هناك. فدخل ما وجد أحد، فدخل في داخل البيت. توضأ مالك ليخرج للصلاة، فدخل فوجد في مجلسه شاب فتى يافع جالس. هذا شيء غير مخود أبدا، ممكن يقع حاله. فمالك نظر فقال لخدمه قال اخرجوه واجلدوه. فأخرج الولد وجلد. فالولد أدرك، الشاب أدرك المسألة فيها ما فيها. فلما أبعد خشي أن يبعده مالك وأن لا يفيده، فوقف على باب بيته يبكي. فلما خرج مالك فلحقه. ما الذي جرأ الشام؟ صنيع الليث، صنيع الليث في مصر. جرى هشام ظن مالكا كالليث بن سعد فخرج معه فقال يا إمام يا أبا عبد الله باع أبي ضيعة له لينفق علي وأتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم منك وإني والله ما جئت إلا لأتعلم العلم منك. فرآه فتى صغيرا حريصا فرق له قال حدثني فحدثه فسر هشام قال الإمام مالك أرجع إليك غدا واجلدني وحدثني بكل جلدة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلدني وحدثني. فالعلماء بعضهم كان عسرا وعسره إنما كان من أجل طلب من أجل الطالب إذا سمع يحرص. والعلماء سبحان الله كما يقول في التراجم يقول العلماء العلماء قسمان كالشجر فبعض الثمار تسقط من غير قصف بالبنان ولا هز بالأغصان وبعض الثمار لا تأخذها إلا بهز الأغصان وقصف البنان. بعض أهل العلم يعني إذا ما استفدت منه وأثرته ما تكلم ما أفادك تحتاج أن تقطف أنت. وبعض الشجر هو الذي يرمي بثمره على الناس الناس هكذا وهكذا العلماء هكذا وهكذا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الشاهد أن هذا الخبر فيه راوي اسمه عمر المختار متهم بالكذب كما قال الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. نكمل إن شاء الله في ذلك الغد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.